فيليبي 4:10: ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة. أنا نفسي وإحنا بنسمع وبنقرأ أحبائي ندقق في كل كلمة إحنا بنقراها، وأنا أثق إن جزء كبير من اللي الرب عايز يقوله لنا ممكن يقوله لنا وإحنا مجرد بنقرأ الكتاب. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسنا إذا اشتركتم في ضيقتي، وأنتم أيضا تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مقدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. ليس إني أطلب العطية، بل أطلب الثمرة المتكاثرة لحسابكم، ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت. قد امتلأت إذ قبلت من أبوفرودوتس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله أبينا المجد إلى دهر الداهرين، آمين. بلا شك أحبائي أن هذا المرض الرابع الذي تكلمنا عنه وهو القلق هو طابع حياة الكثيرين من أولاد الله في هذه الأيام، وبنتمنى أن الرب يعالجنا جميعا من هذه الخطية. الرب كرر أكثر من مرة: لا تقلقوا، لا تهتموا لحياتكم، لا تهتموا للغد، الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. لكن علشان يكون عندنا خطوات عملية، قلنا ان في عادة ينبغي ان تنزع وفي عادة تاني ينبغي ان تزرع، وده الطب العلاجي، واقدر اقول طب علاجي جراحي، لان النزع غالبا بيكون مصحوب بألم. علشان تتخلص من عادة وعلشان تكتسب وتزرع فيك عادة، دي جراحة محتاجة مجهود ومحتاجة تعب. قلنا العادة التي ينبغي أن تنزع هي عادة الشكوى التذمر، والعادة التي ينبغي أن تزرع هي عادة الاكتفاء، ودي اللي هتكلم عنها في هذا الاجتماع، اللي بيقول عنها الرسول: تعلمت. مش اتولدت بيها ولا جت لوحديها، مش لما خلصت لقيت روحي بكتفي، لا لا ابدا، لكن دي حاجة انا محتاج اعمل ايه. شوفوا الآية بتقول ايه: تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. تخيلوا يا احبائي عندنا 100 مؤمن، مش هقول عندهم مواهب، لكن بس اديني 100 مؤمن كل واحد فيهم بيقول انني راض وشاكر، وطابع حياتهم هو الاكتفاء والرضا. اعتقد يا احبائي ان شهادة هؤلاء عن الحياة المسيحية الصحيحة كافية أن تربح الكثيرين للخلاص، بينما في هذه الأيام تعجز المنابر، وأقول بكل حزن تعجز المنابر عجزا شديدا، وفشلها باين قوي 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 عن الربح النفوس وعن التأثير في النفوس وعن تقديم صورة صحيحة للمسيح. إذا قدرنا كبيوت وكأفراد من خلال احتكاكنا بالناس نقدم هذه الرسالة للشعوب التي حولنا، رسالة بتقول كلمة واحدة بس: المسيح كفاني، المسيح خلاني راض وشاكر، المسيح مفرحني. هنعمل اللي المنابر مش عارفة تعمله واللي الوعظ الكتير مش عارف يعمله. لكن قلنا انه في طب وقائي علشان ما تبقاش فينا هذه العادة الردية، او اللي نزعها ما ترجعلوش تاني، وعلشان ما وصلش لهذه الخطية، خطية التذمر، محتاج اني اخد التطعيم اللي قدمه الرسول هنا. ايه التطعيم ده؟ لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء صلاة دعاء مع شكر. وعرفنا صلاة كل يوم في كل وقت اقترب الى الله لتتذكر ان مسؤولية حياتك ليست ملقاة على عاتقك، لكنها مسؤولية الله. انت مش مسؤول عن نفسك، انت مش مسؤول عن مشاكلك، لكن في واحد مسؤول عنك. فكر الله كل يوم وقل له انا ابنك وانا غالي عليك، وانت المسؤول عني، وانت اللي القضية قضيتك. ان حياتي ربحت او حياتي خسرت فالامر كله في النهاية سيرجع اليك. انا ابنك وانت ابويا. كل يوم اعمل الحكاية دي، مش بس كل يوم، كل وقت. واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. كل يوم كل وقت تحدث مع الله متذكرا ومذكرا ان مسؤولية ادارة حياتك هي لله. لكن كمان يكون في دعاء ان تقدم طلبات محددة لله، قل له انا محتاج كذا وكذا. حاول انك تفهم ايه اللي تعبك وضعه امام الله في طلبة محددة. لكن قبل ما تسيبه وتمشي قدم شكر. اذا عملت الحكاية دي باستمرار الكتاب يضمن لك بنعمة الله انك ما تعيش ابدا حياة القلق، مش هتقع في هذه الخطية، خطية التذمر، الدمدمة والمجادلة. لكن عايز اتكلم في الاجتماع ده شوية عن الاكتفاء. ما هو الاكتفاء يا احبائي؟ ما هو الاكتفاء؟ لما بيقول تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه، تقصد يا بولس؟ اشرح لنا الحالة النفسية اللي كنت تقصدها لما بتقول انا تعلمت اني اكون مكتفي بالوضع اللي انا. بالانجليزي اجمل شوية content، يعني راضي. راضي، انا مش مكتفي يعني ما هو مجبر اخاك لا بطل، لا، لكن ده انا ايه كمان؟ انا قابل الوضع، انا راضي، انا راضي بالوضع ده. لكن احبائي نندهش، او انا اندهشت لما عرفت انه راح استخدم للكلمة دي بالذات تعبير فلسفي اسمه باليوناني أوتاركوس. والكلمة أوتاركوس دي كلمة كانت ماشية في الأيام بتاعت الرسول بولس، وبولس كان راجل فاهم الدنيا ماشية ازاي وعارف باللي يمشي فيها، كان فاهم في الشعر وفي الفلسفة. واحنا عارفين لما مرة توجد وسط الفلاسفة عرف يخلص ويسلك معاهم، فاستخدم تعبير كانوا الفلاسفة بيستعملوه، وكان عامة الناس في هذا الوقت يسمعون هذا التعبير من الفلاسفة الأوتاركوس ده. كان المقصود به كان في نوع من الفلسفة اسمها ستويك فيلوسوفي. الفلسفة دي كانت بتنادي بحاجة غريبة قوي، بيقولك أجمل حاجة في الحياة وأعظم حاجة أن تصل إلى حالة اسمها الاوتاربس، انك توصل للحاله دي. الدنيا مش هتجرب فيها سعاده الا اذا وصلت للحاله دي، اوتاربس يعني انك توصل الى حاله الرضا اللي هي استخدمها بولس. بولس بقى بيقول انا الحاله اللي بينادوا بيها الفلاسفه دي انا ايه وصلت لها. لكن ما حلم به الفلاسفه انهم يوصلوا له، للاسف الشديد لم يعرفوا طريق الوصول اليه. حلموا بيه لكن ما عرفوش السكه، وعشان كده وصفوا سكه غلط. قالوا حاجه غريبه قوي، قالوا اللي عايز يوصل للحاله دي لازم يتبع التمرينات الاتيه. يبدا في البيت انه يشوف اناء ثمين. بصوا الجنان بتاع الفلاسفه احيانا لما يعني مساكين، شوف اناء ثمين في البيت وشوطه برجلك، يكون تحفه ازاز اي حاجه ثمينه وضربها برجلك وتشوفها وهي بتتكسر. وانت بتشوفها وهي بتتكسر قول I don't care، انا ما بيهمنيش انا ما بيهمنيش. بعدين قال له ده التدريب الاول وتكرره كذا مره. التدريب الثاني، اركب حصانك وانطلق من باب بيتك واترك العنان للفرس واركض بكل قوة. الحصان يعدي يخبط في حد، يخبط في بيت، انت تتقلب من على الحصان، انت تتعور، اللي يحصل يحصل، بس بعد ما يحصل بص للموقف وقول I don't care، انا ما بيهمنيش انا ما بيهمنيش. هل درب نفسك على الحكاية دي كتير؟ وبعد شوية كمان اذهب زور عزيز او صديق بيتألم وشوفه في ألامه وضيقاته، وامعن النظر جيدا في ألامه، وبعدين قول I don't care، انا ما بيهمنيش. وبعد كده يا اخوانا ايه اللي هيحصل؟ قال هتوصل لحالة من الاوتاركس ده، توصل لحالة الرضا. انت ما يبقاش همك اي حاجة، ما يبقاش همك اي حاجة. دي السكة بتاعت الفلسفة، وقال لك دي تضمن لك انك تعيش غير قلق، تعيش سعيد. طبعا في سكة تانية اسهل كتير، بس دي بيمشوا فيها الجهال بقى مش الفلاسفة. اعطوا خمرا لهالك ومسكر لمر النفس، يشرب ويعمل ايه وينسى ويبقى في الطين ويقوم يقول انا جدع وانا مش هممني حاجة وانا ما بيهمنيش حاجة وانا ما بخافش من حاجة، وهو غلبان بيبقى ضايع. لكن احبائي العجيب ان بولس استخدم نفس التعبير وبيقول انا في حالة رضا، انا في حالة سعادة، لا بالخمر ولا بالفلسفة. كيف وصلت يا بولس الى الاوتاركوس ده؟ كيف وصلت له؟ لكن بتوع اللغة عشان يعرفونا المعنى قبل ما اقول كيف وصل اليه، قالوا ان اللي وصفوه الفلاسفة عن الاوتاركوس ده هي حالة من سموها بالانجليزي indifference، يعني بيوصلوا الى حالة من البلادة والتبلد وتقسية المشاعر. ودي الحقيقة لو تاخدوا بالكم تلاقوا ان الغرب كله ماشي في السكة دي، عملية تقسية المشاعر. عشان كده هناك تلاقوا الدفء العائلي والعلاقات العاطفية ايه اللي بيجرى لها بتقل قوي، وبيعلموك من البداية انك اهو نفس السكة بتاعت الاستوك فيلوسوفي دي، وانتوا الشرقيين بتزودوها شوية. يعني عيان خلاص اوكي عيان، هعمل ايه؟ موت روح يعني؟ مراتي عندها كانسر يكلمك عنها وانا بصلي الحقيقة ان ربنا ياخدها علشان هي تستريح، وانا برضو استريح والعيال يستريحوا. انا سمعت الكلام ده فعلا، منساش في اجتماع قام واحد اخ قال الحقيقة احنا بنشكر الله، ما معناه يعني ترجمت، نشكر الله كتير جدا ان الرب تدخل واحسن الى الاخ الحبيب فلان وخد مراته، وهو الحقيقة صلى كتير علشان الموضوع ده، ونشكر الله ان الرب استجاب في الاخر. انا طبعا مخي شت فما قدرتش اصبر لاخر الاجتماع، ميلت على اللي جنبي قلت له انا فاهم صح هو بيقول كذا كذا؟ قال لي اه. قلت طب ازاي بيقول كده؟ قال اصل الاخ مراته كانت مريضة وكل اسبوع بيصلي لها ان ربنا ياخد. دي فلسفة. لا انسى ابدا زوج وزوجة في اختلاف مع بعض واطفالهم شتتوا، طفلين منظرهم بس كده يأسر قلبك. تركوهم عند الجيران عند الأخت المؤمنة اللي تسكن بجوارهم. ودي شكرت الرب أن الرب كرمهم أن في أخت مؤمنة احتضنت الأطفال، والأخت كانت بتتعب في تربيتهم لكن كانت تعمل الخير مع الجميع. وقد ايه الرب حكيم، الأخت دي رقبت النهاردة وسابت أطفال برضو صغيرين. لكني أثق أن اللي عمل الخير مع أطفال الأشرار لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. إني أثق أن الله سيعول أطفالها. بقول لها ما بيحنوش يشوفوا أولادهم؟ ما بيقروش إن ده ممكن يحطم نفسية الأطفال؟ قالت لي، قلت لهم كده كتير، لكن هم بيقولوا إن الكلام اللي بتقوليه ده غلط ومش علمي. الأطفال ولا بيفهموا ولا بيتأثروا ولا بيميزوا، وبعدين هو حد بينفع حد؟ إحنا هنعيش حياتنا ونوقفها للأطفال، وهم في الآخر أطفالنا هينفعونا. عيش لأجل نفسك، قول I don't care، قول أنا ما بيهمنيش، مالكش دعوة بحد. بيوصلوا الناس لتقصية القلب، حالة التبلد في المشاعر لكي يصل الإنسان إلى السعادة. عايزين يسعدوا عن طريق تبلد المشاعر. لكن اللي بيقوله بولس يا أحبائي مش indifference لكن independence. بولس بقى وصل للسعادة مش عن طريق التبلد لكن عن طريق الاستقلال. بولس تعلم أن يستقل عن كل الظروف كمصدر لسعادته، وهو ده أحبائي الطريق اللي الرب عايزنا نسلكه، أن أصل إلى حالة من النضوج الروحي والنفسي يميزها الاستقلالية الكاملة، أن أستقل تماما عن الناس وعن الظروف كمصادر لإيه؟ لسعادتي، لشبع. إن بنيت سعادتك على الناس أو على الظروف فيا مسكين تأكد أنك لن تذق طعم السعادة. وده اللي عرفه بولس بدري وقال تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أنا فرحت بالرب وعلمت نفسي أن أقول مع إرميا، بس إرميا تعلمها بعد مرار كبير، لكن بولس تعلمها بدري. إرميا قال نصيبي هو الرب، قالت نفسي أنت كفاية علي، لمن سواك أذهب ومن سواك ينفع. أنا مش هدور على حد غيرك. وبدري بدري أقصر الطريق على روحي وعايز أخدك في حضني وأملأ حضني بك حتى لا يتبقى جزء صغير من الفراغ في نفسي أتركه تحت رحمة غيرك لكي يملأه، وإلا ستصبح حياتي جحيم. لكن سأفحص نفسي يوميا لكي أملأ كل سنتي من فراغ نفسي بك وحدك. وعندما أمتلكك وأمتلئ منك، عندما أشبع بك وحدك، سأكون مكتفيا بما أنا فيه. إن جاء جوع، إن جاء عطش، إن جاء عري، إن جاء خطر، إن جاءت ضيقات، إن جاءت رحب وسعة، في كل الظروف لست أنتظر ملئا لفراغي من خلال الناس أو من خلال الظروف. أنا محلول كيميائي عجيب، أختلط بالناس أؤثر فيهم ولا أتأثر بهم. في أمريكا دلوقتي في كلمة ماشية أو الكيمستري، مش كده نجيب؟ يقول لك ما فيش بينه وبينها، كتير نسمعها في الجواز، يقول لك ما فيش إيه؟ كيمستري. مالك سايبه جوزك ليه؟ سايب مراتك ليه؟ يقول لك اصل احنا اتخلطنا مع بعض بس الكيمستري بتاعتنا مش ماشيه مع كيمستري، يعني الكيمياء، الكيمياء بتاعتنا مش ماشيه مع بعض. لما عارفين كده، انا نسيت الكيمياء زمان، لكن فاكرين كبريتيد الهيدروجين؟ فاكرين ريحته؟ كبريتيد الهيدروجين ده ريحته بشعه بشعه. انا مش فاكر كان بيتركب ازاي، لكن هفترض كبريت وهيدروجين. كبريت لوحده ريحته مش بطاله، هيدروجين لوحده ريحته مش وحش، حط الاثنين على بعض يا ساتر يا رب. وفي ناس كده كل واحد لوحده تلاقي معقول يعني يتبلع، بس اخلط الاثنين على بعض اوف اوف، تبقى عايز تسيب المكان وتمشي. او بلاش كده، السماد العضوي بشعة، ريحته وحشة، بس الجزيئات الكيميائية بتاعته كل واحدة فيهم بالعكس تخص بالتربة. هو لما بيترمي في التربة وبيتحلل كل جزء منه بيعمل ايه في التربة؟ بيساعدها، بيغذيها بحاجة هي محتاجاها. لكن لم الجزيئات دي واعملهم سماد وقدمه لواحد في كيس ما يطقش روح. اصله الناس دي بتتفاعل مع بعض، بيدخلوا في بعض، بيتخلطوا على بعض، بيعتمدوا على بعض، فبتكون النتيجة انهم بيلخبطوا في بعض وبيتعبوا بعض. لكن بولس وصل لحالة انه يتغلغل بين الناس، يؤثر فيهم بما عنده، لكنه لا يحتاج اطلاقا لما هو عنده. مش محتاج منه اني بكل سرور، يا سلام، بكل سرور انفق وانفق، اترلي سبند، هتصرف لاخر مليم في دمي وفي جيبي، انا هتصرف لاجلكم، حتى وان كنت احبكم اكثر احب اقل. انا مش مستني منكم حاجه، تحبوا ما تحبوش ده مش موضوعي، انا مخلوط على واحد تاني. انا الكيمياء بتاعتي شغاله مش معاكم، لكن شغاله مع مين؟ مع المسيح. انا باخد منه وبتفاعل معاه، وهو ده بقى فعلا، ده فعلا بقى اللي بيأثر فيا. اذ لا ارى وجه الحبيب، النور عندي كالظلام، والشمس تبدو في المغيب محجوبة خلف الغمام. لكن متى الفاد الحبيب؟ أبدى المحيا بابتسام، تصفو حياتي بل تطيب، يسمو ابتهاجي في الختام. أهو ده اللي أنا مخلوط عليه وبتفاعل معاه، واللي يهمني جدا إني أكون بيني وبينه كيمياء وتفاعلات، وبتفاعل معاه وبيبقى عندي بعد التفاعل معاه كم عطاء بخرج بين الناس علشان أعمل إيه؟ اديهم العطاء ده. لكن الغريب بقى اعدي وسطيهم مانيش اسفنجة، ما باخدش منهم اي حاجة ومش عايز منهم اي حاجة، ده بس لو يحلوا عني يعني يبقى كويس قوي. انا مش عايز منهم حاجة، لكن انا عندي استعداد ان اعمل ايه؟ اقدم ليهم. هذا هو الاكتفاء بمعناه الذي تعلمه بولس، ان اكون مكتفيا بما فيه، ان اكون في حالة الاستقلال الكامل عن الناس وعن الظروف كمصادر لسعادتي. أنا سعيد بدون الناس، أنا سعيد بالاستقلال عن الظروف، أنا سعيد بالرب. وده موضوع رسالة فيليب اللي عمالي أقدم النصيحة مرة وراء الأخرى، افرحوا بالرب. لدرجة قال كلمة غريبة اللي ما يفهمهاش، لما الإخوة بعتوله عطية أول كلمة قريناها يقول ثم إني فرحت بإيه؟ بالرب. حاجة عجيبة قوي. طب ياخد الناس هم اللي بعتوا لك، طب افرح بيهم، افرح بيهم. في مرة واحدة قال أنا فرحان بيكم؟ بيقول إني فرحت بمين؟ بالرب. فرحت بالرب. حتى لما قال أنتوا فرحي، قال أنتوا فرحي علشان هقف بيكم قدام مين؟ قدام الرب في يوم المسيح. هم ادولك، قال لكن انا فرحان بالرب لانه الحقيقه مش هم اللي ادوني، هو الرب حركهم علشان يدوني، وانا فرحان بالرب اللي خلاهم اعطوني، لكن انا ما بفرحش بالناس. وكانت تبقى ماساه لو فرح بيهم، لانه ممكن بعد كده يعملوا ايه؟ ما يبعتوش، والناس متغيرين، ولو ما بعتوش ساعتها هيعمل ايه؟ هيحزن. وهو مش بتاع كده، هو استقل، وصل للأوتاركس بالاستقلاليه الكامله عن الناس وعن الظروف، حتى الأقرباء والأصدقاء. إنه يعرف واجباته جيدا نحو الجميع، لكنه لا ينتظر عطاء من أحد، لا ينتظر عطاء من أحد. قال إننا من الآن لسنا نعرف أحدا حسب الجسد. إني أعرف أن ألتزم بواجباتي، لكني لا أنتظر عطاء من أحد. لكن أحبائي، نفسي أفكر معاكم، ونفس الرب يتحنن علينا ويساعدنا، ونفهم برضو كيف نصل عمليا إلى هذه الحالة. أولا أذكركم بما قلنا، إن عكس الاكتفاء والرضا هو التذمر. وما أضيفه كخطوة أولى للوصول لحالة الاكتفاء، أولا قرفة التذمر في نفسك ومعاها على طول، ولا تدخل في شركة مع متذمرين لأن التذمر معدي. أقول تاني، لو لقيت التذمر في روحك اعمل ايه؟ ارفضه. وزي ما قال لي حد من الحبايب انه حاجات احنا عايشين فيها ومش دريانين ان دي خطية. يا ريت الرب النهاردة يكون نبهنا ان اللي احنا بنعمله ده ايه؟ الشكوى دي خطية. ارفض التذمر في نفسك كخطية تتساوى مع الزنا وعبادة الاوثان. فان كنت لا تسمح لنفسك ان تكون زانيا او عابدا لوثن، فلا تسمح لنفسك ان تكون متذمرا. لكن ايضا اعزل نفسك واقطع العلاقة مع شخص تشعر ان الطابع العام بتاعه هو التذمر، والا النتيجة هتكون ان انت ايه اللي هيجرى لك؟ هتتعب. اوضح الاولى شوية اوضح الثانية. انتوا فاكرين الشعب القديم كان ربنا بيكلمهم بلغة الرموز، فقال لهم عايزكم تكونوا قديسين لاني انا قدوس. القداسة بتاعتهم قداسة طقسية مش قداسة روحية زي بتاعتنا احنا. فكان مثلا الطهارة تبقى طهارة الايه؟ الجسد. ولما حب يعلمهم ان افكارهم تبقى نظيفة وان الداخل يبقى طاهر، ده اللي عايز يعلمهن احنا ان الداخل يبقى طاهر، قال لهم ما تاكلوش حاجات نجسة. لكن رب يسوع علمنا ان اللي مش بيدخل هو اللي بينجس، لكن اللي بيطلع هو اللي بينجس. فبيقول له كأنه بقى باللغة بتاعتنا ما تاكلش تذمر علشان ما تتنجسش، احنا بقى نقول ما تطلعش تذمر علشان ما تتنجسش. واضح كلامي؟ القداسة بالنسبة لهم قداسة تقصية حرفية، ما تاخدش حاجة من برة تتخلط بيك من جوه تنجسك. لكن الرب علمنا ان اللي مش بيدخل بينجس، لكن اللي بيطلع هو اللي بينجس. تعالوا نشوف ايه اللي قال لهم ما تدخلوش. حاجات كتير قوي قال لهم ما تدخلوهاش، لكن من ضمن الحاجات وربنا ما اعجبه وما اعجب كلماته لذيذ صدقوني وحلو. وحلو انك تقعد مع واحد ذكي مش كده؟ وما فيش اذكى من الرب، لذيذ وذكي مفكر ويقول لك حاجات كده تفرحك فعلا. قال لهم ما تاكلوش السحالي. ايه السحالي؟ وانت شايفنا يعني ميتين عشق في السحالي؟ هو حد يطيق السحالي ياكلها؟ قول ما تاكلوش الخنزير، نقول لك ماشي. ما تاكلوش الجمل، ماشي. لكن في لاوين 11 قال لهم كمان من ضمن الأطعمة النجسة اللي ما تاكلوهاش، ما تاكلوش السحالي. طبعا ما جاتش الكلمة سحلية، لكن أقراها لكم علشان تبقوا عارفين الكلمة باللغة الضب. مظبوط، هي في البلاد العربية ضب؟ يا في السودان ضب؟ اهو برضو دي فوائد روحة السودان. الكتاب بيستخدم التعبير العربي اللي مستخدم في بعض البلاد العربية في لوين 11:29. لوين 11:29 يقول هذا هو النجس لكم. وحلوة يا حبايب الكلمة اللي من ثلاث حروف دي، النجس. ايه يعني؟ لغيركم ممكن ما يكونش نجس، لكن ليكم انتوا لان انتوا شعب شكله ايه؟ مقدس. هذا هو النجس لكم من الدبيب الذي يدب على الارض. ابن عرس غالبا العرسة والفار وكمان ايه؟ الضب على اجناسي. ورب حد هياكل فران ولا حد هياكل عرس ولا حد هياكل سحالي؟ الضب هو السحلية. لكن الرب ليه حكمة في كل واحدة من دول عشان يقول لنا عن صفات أدبية المفروض ان احنا نبتعد عنها. اول واحد بقى من السحالي اسمه الحرذون، والحرذون دي بالانجليزي جرونينج ليزرد، يعني السحلية النواحة. السحلية الايه؟ النواحة. يعني منين ما تشوفها تلاقيها بتعمل ايه؟ تنوح. شفت اخوة من النوع ده؟ انا شفت ناس كتير قوي من الصنف ده. منين ما تقابله واخد الدنيا كلها على دماغه وعمال يعمل ايه؟ ينوح ينوح. ويا اخي يتفنن انه يجيب لك حاجة ينوح عليه. نواح نواح نواح. اسمعش منه ترنيمة مرة، اسمعش منه حاجة تفرح. بالعكس تعرف لو فرح شوية يتكسف ويحس انه تسيب وانه مستهتر وانه الحياة الجادة المقدسة لازم تكون حياة الايه؟ النواح. منوح 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 على طول. اشكي من مراته، اشكي من عياله، اشكي من الحالة. اعرف واحد صدقوني احبائي باخد فرصة صلاة طويلة قوي قبل ما قبله، لاني عارف انه هيفاجئني بكم اخبار سيئة مرعب مرعب. يعني منساش في مرة خدني من المطار عشان يوصلني لبيته، كانت المسافة بتاعت 40 دقيقة، قال لي مش اقل من 9 اخبار كل واحد يوم يجيب لي اكتئاب نفسي، ده وهو مستقبلني من المطار. جرونينج ليزر، سحلية نواحة. هذا هو لكم النجس من الدبيب الذي يدب على الأرض. إن كان هذا طابع الذين يدبون على الأرض فلا يكن طابعكم أنتم الذين سيرتكم هي فين؟ في السماء. لا يليق بالمؤمن أن يطعم على التذمر وأن يكون في داخله حياة الإيه؟ التذمر. ما تاكلش سحلية نواح، يعني ما تقبلش على نفسك انك تلاقي روحك بتعمل ايه؟ بتنوح. لكن ان كانت هناك ضغوط وان كانت هناك اثقال فاعمل كما عملت حنة، اني امرأة حزينة الروح اسكب نفسي امام الرب، او كن كالطاهر القدوس تقدمة الدقيق الأبيض الحلو التفاح بين شجر الوعر، أبيض وأحمر حلقه حلاوة كله مشتهاه، بطنه اللي جواه كله نظافة، عاج أبيض. بيتضغط ولا ما بيتضغطش؟ هو مكروه الأمة، هو عبد المتصلفين، هو مهان النفس. من حقه ينوح لو عايز ينوح، لكن حاشا حاشا يا أحبائي، حتى عندما بكى لم يبكي لأجل نفسه، لكن إذ كان يعيا من الضغوط صلاة لمسكين، إذ أعيا وسكب شكواه قدام الله. يا أحبائي صلوا معي هذه الصلاة، يا رب عشنا كثيرا نطعم على النجاسة، سامحنا، اغفر خطياتنا يا رب، لأننا قبلنا على أنفسنا أن نعيش حياة التذمر وعدم الرضا، كنا بناكل سحالي نواحة نجاسة. ارفض التذمر في نفسك لكي تصل إلى حالة السعادة، إلى حالة الفرح في المسيح، إلى حالة عدم القلق، إلى الأوتاركوس اللي حلموا بيها الفلاسفة. لكن كمان أقولها بجرأة، انعزل، أو بلغة أدق وأرق شوية، ابعد عن المعاشرات مع أشخاص طابعهم إن هم نواحين، لأن التذمر معدي. في سفر العدد أصحاح 13 و14 قصة طويلة مش هدخل في تفاصيلها، بعت موسى 12 جاسوس شافوا الأرض، لكن أول ما رجعوا أشاعوا مذمة الأرض. ده آخر أصحاح 13. قالوا الأرض دي بتاكل سكانها، أرض جيدة، ده النواح يطلع لك لازم حاجة وحشة تنوح عليها، يعني في أي حاجة حلوة لازم يلاقي حاجة تنكد. فالارض حلوه صحيح، لكن دي ارض بتاكل سكان. لا، اشاعوا مذمه الارض. تعرفوا الاصحاح اللي بعده اول عدد، فتذمر كل جماعه بني اسرائيل على مين؟ على الرب وعلى موسى. 10 عرفوا يخلوا مش اقل من 2 مليون وشويه ينوحوا ويتذمروا. لا ده مش بس كده، ده ابتدى الشعب يبكون فيه خيام، كل واحد قاعد مالي عيط وينوح في بيته. ولما تقعد مع واحد يقلبها لك ضلمه وينكد عليك ويجيب لك ويطلع لك كل حاجة غلط 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 غالبا من غير ما تدري انت بتعمل ايه، بتلاقي روحك برضو انت عمال تنوح زي. احذر عندما تستمع الى لغة التذمر. تقول لي طب وايه الفرق بين واحد بيعمل كده واحد بيقول لي واقع؟ بص احبائي، بولس كانت بتوصله أخبار محزنة كتير، لكن شوفوا الأسلوب اللي كان بيعالج بيه المسائل. كان دايما أسلوب عدم تجاهل الواقع المؤلم، لكن في نفس الوقت عدم فقدان الرجاء والأمل والإيمان. وبالطريقة دي ما أقدرش أقول عنه أبدا أنه كان شخص إيه؟ نواح. يعني مثلا أنا سمعت عنكم من أهل خلوي ان فيكم حسد وانشقاق وخصام وفيكم 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 وانتم اطفال، وشرح الحالة وقال ان انا حزنت بسبب حالتكم. لكن تعرفوا نفس الجماعة دول يكتب لهم يقول لهم لانكم انتم رسالتنا. مش بس كده، انتم رسالة المسيح مقروءة ومعروفة من جميع الناس. ازاي بولس بتقول كده؟ بص اللي بعديها يقول لنا ثقة مثل هذه نحو الله بالمسيح. أنا وإن كنت أستعرض حالتكم أنها ردية، لكني أعلم أن الله قادر أن يجعلكم رسالته الناجحة. ومن أين أتيت بهذه الثقة يا بولس؟ لي ثقة ليس فيكم ولا فيا، لكن لي ثقة في مين؟ فالله. لنا ثقة مثل هذه نحو الله بالمسيح، إن المسيح ملأنا بالثقة فالله، أن الله قادر أن يفعل عظائم، قادر أن يغير، قادر أن يحيي، قادر أن يقيم، قادر أن يفعل عجائب. عشان كده في فرق كبير بين من يحزن على الحالة وبين واحد يصدق ما يلاقي من الحالة فرصة علشان يأكل ويملى بطنه من السحالي النجس. ده هو غاوي نكد وماشي يقول نكد لله، بس قولوا لي خبر وحش علشان ابدأ اعمل ايه؟ امارس هوايتي واعمل ايه؟ ونوح ونوح ونوح، بس اكرمونا الله يخليكم بحاجة كده تخليني انوح. لا، لم يكن بولس هكذا. لكن احيانا بتكون العلاقة بالنواح علاقة ملزمة زي الزواج مثلا. بالطبع لن تستطيع ان تقطع علاقة كهذه، لكن احبائي اقول بس على الاقل احنا قلنا ان في تطعيم، مش كده؟ الناس اللي بيبقوا عايشين في بلاد نظيفة بياخدوا التطعيمات، لكن لو رايحين لبلد موبوءة بمرض معين بياخدوا تطعيم اضافي، مصل اضافي، لانه رايح لمنطقة خطر. وانا عايز اقول للاخ او الاخت اللي في علاقة ملزمة مع شخص من هذا النوع، انت تحتاج الى تطعيم اضافي. وعرفنا ان التطعيم الاضافي للوقاية ضد القلق والتذمر والمجادلة والدمدمة هو صلاة ودعاء وشكر. حصن نفسك، انت موقفك اخطر من كل المؤمنين، انت حالتك اصعب من بقية المؤمنين، انت محتاج تطعيم اضافي بانك تقعد قدام الرب اكتر علشان تطعم بالصلاة والدعاء وكمان الشكر. لو حسسك انها هتطربق علينا بكرة الصلاة تخليك تقول له لا، لنا اله شايف ومتولي مسؤوليتنا. واذا ضخم لك الاحتياج قل له انا الصبح حطيته قدام الرب. واذا اظلم لك الدنيا قل له انا الصبح شكرت على 100 حاجة تستاهل الشكر. فيدي لك ميكروبات لكن يلاقيك انت ايه؟ متحصن. لكن اذا اهملت الصلاة والدعاء والشكر مع اول خبطة بيخبطها لك بتلاقي روحك بتنهار وتنوح معاه فعلا. يا احبائي ما احلى الذين طعموا. دخلت وسكبت شكواها وسكبت نفسها امام الله، فخرجت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. الشنمية اصعدته على سرير رجل الله واغلقت الباب وخرجت وسئلت السلام فقالت سلام. هؤلاء واجهوا ظروفا عنيفة وواجهوا أشخاص مزعجين، لكن لم يفقدوا سلامهم ولم ينزلقوا للشكوى والتذمر لأنهم تحصنوا بالصلاة والدعاء مع الشكر. دي الخطوة الأولى. لكن الخطوة الثانية اللي تقودنا لهذا الطريق كلمة بيقولها الرسول، يقول إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. فاهمين معنى الآية دي؟ معناها جميل قوي. بصوا فيها تاني، ولكن الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم. يبقى الاعتناء بيشبهه بإيه؟ شجرة. الزهرة هي الثمرة اللي طلعت، لكن الشجرة هي اللي بتعمل إيه الأول؟ بتزهر. فصور الاعتناء بتاعهم إنه شجرة، والنهاردة عملت إيه الشجرة دي؟ أظهرت. قد أظهر أيضا مرة، يعني الشجرة دي قبل كده عملت إيه؟ طرحت. دي مش أول سنة تطرح، لكن دي طرحت قبل كده. وبصوا الكلام يقول اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنون، يعني الشجرة دي مزروعة من زمان، دي لها 11 سنة، لأنه من يوم ما زارهم من بعد ما طلع عندهم وراح لتسالونيكي أظهر اعتناءكم الذي كنتم تعتنون. أنتوا طول الوقت اللي فات عايزين تبعتوا لي لكن لم تكن لكم فرصة. إلا استنتجوا من العبارة الحلوة دي إن بولس طول ما هو في روميا كان في شديد الاحتياج، لكن عمره ما فكر ليه إخوة فيليب مش سألين فيا؟ ليه إخوة فيليب ما بعتوش لحاجة؟ ليه نسيوني؟ تعرفوا لو كان عمل كده كان بالظبط زي اللي بيروح في شهر يناير عند غيط بطيخ يقول أنا نفسي في البطيخ، ليه يا أخي ما طلعت ليش بطيخ اليومين دول؟ ببساطة لو واحد واقف جنبه يقول له يا عمي ده ما هواش أوان الإيه؟ أوان البطيخ. لكن كل حاجة ليها أوانها، ولما ييجي الأوان الشجرة لوحدها هتعمل إيه؟ هتزهر. وصلت الرسالة اللي عايز أقولها؟ بولس في ضيق شديد ومحتاج إنه يأكل وما فيش فلوس، ما عادش ينوح ويشكو ليه ما سألوش فيا، لأنه عارف إن الطرح ليه أوان، ليه معاد. يقول لما ييجي الميعاد الله هيخليهم يعملوا ايه؟ يبعث. احبائي الثقة في مواقيت الله تجعل النفس في حالة اكتفاء ورضا. تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه لاني اعرف حكمته في مواقيته. احبائي كم من مرات نرغب في ان نستعجل الله، كم من مرات نطلب من الله ان يغير ظروفا معينة غير واضعين في اعتبارنا أن للشجرة وقت للإزهار. وأوعى تفكر أن بضغطك على الله هتخليه لخبط شغله ويخلي البطيخ يطلع في الشتاء والبرتقال يطلع في الصيف. لا، مش هيلخبط لك نظام الدنيا ويلخبط لك حياتك علشان خاطر أنت عايز كده. أنا الرب في وقته أسرع به. يا أحبائي هذا ما علمه لحبقوق، استال وقت الوقوف على المرصد وقبل ما ينوح قال له إن توانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. عجيبة، إن توانت لا تتأخر، ده كلام مش راكب على بعض. لكن لو فهمنا حكاية الشجرة دي تتفسر الآية دي، إن توانت فانتظرها، إن طال انتظارك للثمرة فانتظرها، لأنه إن جاء وقت الإثمار فإنها حتما ستثمر، تأتي إتيانا ولا تتأخر. إن كان ميعاد الإثمار في أغسطس اوعى تفكر إنها تستنى لسبتمبر، إن كان الميعاد يوم 10 اوعى تفكر إنها تتأخر ليوم 11، لما يجي وقتها تأتي إتيانا ولا تتأخر. بس ما تستعجلش وقت الإزهار. بولس حط مخدة ناعمة من ريش نعام تحت راسه ونام. نايم وانت جعان، يقول هو عارف الوقت المناسب لملء المعدة، هو يفهم احسن مني. يا اخي دي معدتك، يقول وهو بيهتم كمان بمعدتي. ده في مرة من المرات وانا بكتب الوحي عن كنيسة الله وقفني عشان يخليني اكتب عن معدة تيموثاوس، هو ده بيهتم بالمعدة بتاعتي، هو ياك مش سائل فيا، هو عارف الوقت الصحيح. احبائي انا لن اتكلم عن مواقيت الله من جهة احسانات معينة، لكن عايز اقول لو كان الرب استجاب لطلباتنا واستجاب لنا قبل الوقت، من الخسائر التي كنا سنتكبدها. لو كان فلان استعجل واتجوز قبل الوقت كان وقع وقعة مذلة. لو فلان كان استعجل وخد الشغلانة دي قبل الوقت كان اتمرمر طول عمره. لو فلان كان استعجل وسافر قبل الوقت لكان حصلت وحصلت وحصلت. قال له اصنع لي احسان واذكرني عند فرعون واخرجني من هذا البيت لاني سرقت من ارض العبرانيين، وهنا ايضا لم افعل شيئا ونسيه الساقي قد ايه؟ سنتين. اخص عليه، اخص عليه الساق. هو مخ الساق في ايد مين؟ في ايد ربنا. من مرارك يا يوسف لو كان الساقي ذكرك قبلها بساعتين، بس قبل الميعاد بساعتين. لو قبل ما فرعون يحلم حلمه قال يا ابو شوف انا نسيت الرجل الطيب الامير اللي خدمني واعمل برضو العملة السودة دي، وجاري يروح على فرعون ويقول له بس لي رجاء حتة ورقة صغيرة اطلع بيها الراجل المظلوم، وراح طلعه كان يطلع يروح فين المسكين؟ كان هيتوه في الاراضي، يتوه في ارض مصر بلا مأوى وبلا طعام وبلا حمى وبلا مقام. لكن ما اعظم الهنا احبائي، شكرا له من كل القلب انه وثق في حكمة الله من جهة المواقف. انا محتاج حد يعتني بيا، لكن العناية هتيجي في وقتها لان في مواعيد في مواقيت. مردخاي مش اتنسى سنتين، 5 سنين، 5 سنين انقذ رأس الامبراطور وظل بواب. الاشرار يرتفعون والبار اللي عمل الخدمة كما هو وقعد مكانه، لكن في تلك الليلة، يا سلام على إلهنا، في تلك الليلة طار نوم الملك. أنهي ليلة دي؟ الليلة السوداء، الليلة السوداء اللي كان بيتعمل فيها صليب لمين؟ لمردخاي. يا سلام على إلهنا، أنت مخزله الإكرام لليلة السوداء دي. حبيبي أوعى تفكر إن الله نسيك، أنت صلاتك سمعت ودموعك في زق عنده، لكنه يخزن لك الاستجابة لليلة السوداء، مخزن لك الإجابة اليوم انت محتاج فيه للاستجابة دي. لو ادها لك قبل وقتها مش بس مش هتنفعك، لكن دي يمكن تضرك. عشان كده ثق في حكمته من جهة مواقيته. طير نوم الملك وبعدين يقرأ ويلاقي ان الرجل ده ما تعملتش معاه كرامة، ماذا يفعل لرجل سر الملك ان يكرم؟ ربنا يسيطر على رجلينها من يخليه يدخل، وجاي بدري علشان يعمل ايه؟ يصلب مردخاي. نعمل له ايه يا همان؟ نعمل ايه الواحد الملك عايز يكرمه؟ شوفوا ربنا بقى اهو، دي بالظبط اللي كان بيتكلم عنها مجدي الساكن في السماوات يضحك. الرب حد يتسلى على همان شويه. مش مالها الرب برضه يعني نحب كده نضحك شويه، يعني ايه المانع يعني؟ نتسلى على الجدع ده شويه. تعال همان عشان اموتك من الغيظ. لكن انت فكرك اللي افترى على حبايبي ملوش ثمن؟ لا، ده انا هدفعك الثمن غالي قوي، بس هتسلى بيك شويه قبل ما ادفعه لك. تعال. يدخل همان وربنا ينزل عليه غباء الدنيا كلها. ماذا يفعل يا همان لرجل سر الملك ان يكرمه؟ هو في مين الملك عايز يكرمه الا حضرتي؟ وهات بقى يا يعني جاب اخر ما عنده. لو كان يعرف انا يتهيأ لي روح البيت بنص لسان من كتر ما بيعض على لسانه. يعني كنت اتسحبت من لساني ليه؟ يعني كنت تكلم. طب كنت اقول حاجه اقل من كده شويه، يعني خلاص غدا الدنيا كله نزل عليا. والملك يقول له كل اللي انت قلته لا تسقط كلمه واحده، اذهب افعل هذا. وبعدين يقول له كمان حاجه تجرحه بسكين، مش بمردخاي بس، مردخاي الايه؟ جالس عند الباب، لان هو عقدته كانت من حكايه القعده عند الباب. وياخذوا ويلففوا المدينه، هكذا يفعل للرجل الذي يسر الملك بان يكرم. روح الليله دي نائح ومغطى الراس، وكانت ليله سودة ونكد. احبائي، الله عنده اجنده، والاجنده بتاعته مظبوطه قوي، وكاتب فيها انت عملت كذا وتتردلك يوم كذا، وانت تعبت النهارده وهتفضل تعبان وهتستريح اليوم الفلاني. والاجنده دي كبيره ومتشابكه، وبيعتمد عليها مليون حاجه، وهو مدخل مليون حاجه في بعض، لانه اديها ولا مش اديها. هو يعرف قوي، دخل 10 مليون حاجه يدخلهم في بعض. والعجيب يا اخي ان ما فيش ولا مره الاجنده تتلخبط، الكمبيوتر يتلخبط، لكن اجنده الله ما تتلخبط. وثق في حكمه الله من جهه مواقيته. لكن النقطه الثانيه او الثالثه بقى، اقول لكي تصل الى هذه الحاله، مش بس ارفض التذمر في نفسك وفي من حولك، ثم ثق في حكمة الله من جهة مواقيته، لكن اقول درب نفسك على الاكتفاء بالقليل. بيقول الرسول اعرف ان اتضع، واعرف ايضا ان استبدل في كل شيء وفي جميع الاشياء. قد تدربت ان اشبع وان ايه كمان، وان اجوع. ويا احبائي، من تدرب ان يكون سعيدا وهو جائع لن يصعب عليه ان يكون سعيدا وهو شبعان. علشان كده درب نفسك على ان تكون مكتفيا رغم وجود الايه؟ القليل. لا تنتظر الظروف تتحسن لكي تشعر بالسعادة، وإلا يبقى اعتمادك هنا ليس على الرب لكن على الظروف. واحد يقول أنا متضايق، أنا مشدود، أنا تعبان، طب إيه الحل؟ الحل إن ربنا يتصرف. ماشي، يتصرف إزاي؟ يعني يحل حاجة. وغالبا أو أحيانا ما بيكونش في حاجة معينة، تقول له طب يعني يحل إيه؟ يقول لك شوف معرفش، يبعت حاجة حلوة، يتصرف، ينقلني نقلة كبيرة. يعني هو يعرف يتصرف يا أخي، يعمل حاجة كده يطلعني من الحالة اللي أنا فيها. حبيبي، إذا لم تتدرب أن تكن سعيدا راضيا فرحانا شاكرا بالقليل الذي معك، حتى إن جاء الكثير لن تكون سعيد. درب نفسك أن تكتفي بالقليل لأسباب كثيرة. أقول أولا، لأنك إن لم تتعود على الاكتفاء بالقليل لن يمكن أن تكتفي بالكثير. حصل همان على المركز، بس نقصته حتة سجود مين؟ مردخاي. تعبان ولا مش تعبان؟ تعبان. عنده مركز لكن المركز لم يكفي. أمنون أمير، وزي ما بده من نساء إسرائيل ياخد، واكيد اخذ كتير. واحد بالمنظر الراضي ده اكيد عك لما قال يا بس في اشباع شهواته، لكن شبع. احصر امنون للسقى من اجل مين؟ ثمر. ناقصه واحده، ناقصه واحده، اهدي لما بس اوصل ليها هبقى تمام، مش عاوز حاجه تاني. طب وبعد ما وصل بقى تمام؟ ابغضها، حتى ان البغضه التي ابغضها كانت، يعني رجع تاني للفراغ والتعب. ايوه، ان الكثير من الجنس لم يشبع أمنون، والكثير من المركز لم يجعل همان يكتفي. طيب بس لو شقة عدلة كده وبيت حلو، أصلا أنت متعرفش، أنا حتى غيرت ألوان الشقة لأن مش طايق القعدة فيها، غيرت الأوض بس برضه تعبان. تعرف أخاب كان ساكن في بيت من إيه؟ من العاج. الناس لما تحط تحفة عاج في البيت ياه، لكن ده كان ساكن في بيت من دبحوله كان فيل ده علشان يعملوا له بيت من العاج، لكن كان نائح ومباكي ومكتئب عشان خاطر كرم نبوت لإسرائيل. إن الكثير لن يكفي من لم يتعلم أن يكتفي بالقليل. أبشالوم جعل داود بنيه كهنة، كهنة مش يعني كهنة لكن وسطاء بينه وبين الشعب، أمير كبير قاضي عظيم، لكن هذه السلطة لم تجعله يكتفي، فبحث عن كرسي الملك نفسه. أحبائي باختصار أقول جهل وغبى مننا إن انتظرنا الكثير لكي نشعر بالسعادة، فمن لم يشعر بالسعادة في القليل يستحيل أن يسعد مع الكثير، ويفضل طول عمره مسكين مسكين بيدور على الأكثر. لا ده في واحد بقى مش جنس وسلطة ومركز وبيوت، ده خد كل حاجة سليمان، وبعد ما خد كل حاجة راحت الكآبة، وصل للأوتاركس وقال أنا مكتفي وفرحان أحسب نفسي سعيدا، ما عرفش يقولها، لكن يقول باطل الأباطيل الكل باطل. أحبائي دعونا بنعمة الرب نصلي هذه الصلاة، يا رب أعني لكي من هذا اليوم أعزم في قلبي أن أكون سعيدا فرحا شبعانا دون أدنى تغير في ظروف. أمين أمين. يا رب إني أشتاق أن تسعدني بك وأنا في هذا الوضع، وأنا مضغوط وأنا تعبان وأنا في احتياج لأشياء أنت تعلمها يا رب، لكن علمني أن أكون مكتفيا سعيدا راضيا. يا رب لا تسمح أن أكون جاهل وأعلق سعادتي على شيء ستعطيني إياه، لكن أتمنى يوم تأتي العطية تجدني سعيدا، تجدني راضيا، تجدني مكتفيا. وهيبقى في فرق كبير قوي بين انك تاخد العطية وانت سعيد او تاخد العطية لكي تسعد. اذا جات العطية لكي تسعد بها ستكون العطية هي الهك، لكن ان جاءت العطية وانت سعيد ستقودك العطية لشكر الهك. واضح كلامي؟ لا تجعل العطية إلهك بأن تنتظرها لكي تسعد بها. إبراهيم كان تعبان ونفسه في نسل، وفي مرة سكب شكواه كحكيم قدام الله وقال له ماذا تعطيني وأنا ماض عقيم ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي، لكن الرب وعده، بس لما وعده صبر عليه كتير لغاية ما اداله العطية. تعرفوا صبر عليه ليه؟ عشان اللي احنا بنحكي فيه ده، ليتعلم ابراهيم ان يكون سعيدا رغم عدم وجود اسحاق. ولما جه اسحاق كان ابراهيم سعيد ولا هيسعد باسحاق؟ لا كان سعيد. تقول لي عرفتها منين؟ هقول لك. بعد هذه الامور امتحن الله ابراهيم وقال له اديني اسحاق، قال له غالي والطلب رخيص، من عناية يا رب. وقطع. بكر ابراهيم صباح. تعرفوا لو كانت سعادة ابراهيم مبنية على اسحاق كان يستحيل يطلع إسحاق، كان إسحاق يبقى لازق فيه. دايما بحب أقول الحكاية دي، الله ما بيديناش العطايا لنسعد بها عشان ما تلزقش فينا، فلو حب يطلعها بتطلع بالدم، لكن لما بيسعدنا به الأول وبيدينا العطايا بتبقى عندنا لكن ما هياش لازقة فينا، فلو حب يشيلها بتتقشر بسهولة مننا. خد يا رب خد يا رب خد يا رب. لكن أيضا يا أحبائي من الصعب جدا أن نتعلم كيف نكتفي بالمسيح، أو بلغة أدق من الصعب أن نتعلم كيف نكتشف المسيح ونحن في حالة الشبع، لكن أو في حالة الوفرة والكثرة، لكن الجو المناسب لتعلم من هو المسيح هو وقت الضيق والقلة، لما بيبقى ما عندناش بندور على المسيح. علشان كده تعلم مستثمرا فترة الحرمان والضيق، تعلم كيف تكتشف المسيح. شوفوا لما حب يوكلهم المن، قبل ما يوكلهم المن عمل فيهم ايه؟ اذلك واجاعك واطعمك المن الذي لم تكن تعرف، علشان تعرف ايه هو المن، والمن هو مين؟ هو المسيح. كان لازم الاول تجوع وكمان تتزل. درب نفسك أن تكون مكتفيا بالقليل، لأن من لم يتعلم كيف يكتفي ويسعد وهو عنده قليل هيهات أن يسعد وهو عنده كثير. منساش واحدة أخت في أمريكا يمكن حكيت حكايتها قبل كده لانها حكايه غريبه قوي. اتصل بي يا اخو، قال لي عم معروف تعالى الحق مراتي منهاره نفسيا، منهاره. ورحت فعلا شفتها لقيتها منهاره صح. قلت اكيد في مصيبه سودة حاصله. حاولت يا ستي كلميني، طب ناخد وندي، طب نقعد، طب نصلي، ما فيش لا واخده ولا عاطيه. قعدت مع جوزها قلت له ايه الكارثه اللي حصلت؟ قال لي هتتجن لو عرف. قلت له اقول ما انا ولفت على حاجات زي كده كتير، قول لي يعني اكيد في مصيبه، في حاجه في مصر حصلت مثلا، خبر لا قدر الله حد مات ولا بتاع. قال لي لا ولا حاجه. هتستغرب، قلت قول. قال لي ليها 4 مرات تدخل المعادله بتاعت كليه الطب وتسقط. قلت له طب يا اخي معلش اهو خليهم 5. قال لي لا دي المره دي نجحت. نجحت؟ انت هتجنني صحيح؟ نجحت ازاي يا اخي وهي في الحاله دي؟ قال لي اهو ده اللي حصل، اتصرف بقى، شوفها بقى. قعدت اهدي فيها، يا ست اعمل المعروف روقي، انا عايز بس افهم ايه المصيبه اللي حصلت؟ اكيد كلام جوزك مش مظبوط، بس قولي لي. قالت لا فعلا هو عنده حق، انا شاعره بحزن شديد جدا ومحدش هيفهمني. قلت لها خير؟ قالت لي احنا من يوم ما جينا اتذلينا ذل رهيب، وتعبنا وتمرمرنا في حياتنا وتمرمطنا في اشغال كتير، وكنت كل منايا اني احصل على المعادله، وكنت حاسه ان يوم ما اخد المعادله هبقى في دنيا تاني، في سماء وفي سعاده وفي افراح. وخدت المعادله ولقيت مفيش اي حاجه. طب اذا ما كانتش المعادله تفرحني، ايه اللي ممكن يفرحني في الدنيا؟ انا عايز اموت. ما تقولوش انها مجنونه، لكنها مفكره وشافت واقع حصل. وياما مرات علقنا امال كثيره على اشياء ولما امتلكناها لقيناها ما تستاهلش، ما تستاهلش. ياما مرات بكينا لاجل طلبه معينه ولما خدناها ولا فرقت معانا ولا غيرت من وضعنا. يا احبائي، بيقول بتوع الطب النفسي دايما العباره دي: الخيال افضل من الواقع، والحلم افضل من الحقيقه، وكل شيء يفقد بالامتلاك. كل حاجه ليها قيمه طول ما هي بعيده عن ايدك، واول ما تمتلكها تفقد قيمتها. تعلم ان تكون سعيدا بالرغم من القليل، ليلبث كل واحد فيما دعي فيه. دعيت وانت عبد، اشكر الله وخليك عبد. دعيت وانت غير متزوج، اشكر الله وانتظر مشيئة الله. دعيت وانت فقير، اشكر الله على الفقر وانتظر مشيئة الله. لكن لا تجتهد ان تسعد عن طريق امتلاك اي شيء او تغيير الظروف. نقطة الرابعة: لكي تكون سعيدا فرحا لا تعطي الظروف اكبر من حجمها. عندنا مشكلة كده ان احنا دايما نضخم الظروف، وطبعا يا احبائي ده بناء على النظارة اللي انت لابسها. لو انت لابس نظارة القلق، دبت نملة هتحس انها دبت اسد. لو انت قلقان وحاجة خبطت مرة واحدة هتلاقي روحك تعمل ايه؟ كنت لاحظها كتير مع مراتي في البيت، لما تبقى قلقانة من حاجة وخايفة تبقى واقفة في المطبخ، بعدين انا عادي خلاص طالع من المكتب رايح على المطبخ الاقيها نطت لفوق. ايه الحكايه؟ يا اخي مش تقول، مش تخبط ترن جرس تقول اي حاجه، تقول انا جاي، انا تزوعني. اعرف ان هي في حاله قلق. اعمل حسابي بعد كده اول ما اطلع من باب المكتب احم انا جاي خلي بالك. لكن لما يبقى في سلام ويبقى القلب مطمن ما بنخافش، ما بنقلقش. احبائي، رد فعلنا للظروف، رد فعلنا للظروف بيعتمد على النظارة اللي احنا لابسينها والجو النفسي اللي احنا عايشين فيه. لو انت قلقان ولقيت كشر واحد في وشك هتعرف ان في مصيبة جاية. لكن لو عندك سلام، شوف الست المحترمة دي، مفيش حاجة نتكلم بيها عند الملك ولا عند رئيس الجيش. انما انا ساكنة وسط شعبي، اني راض وشاكر. مات الولد فقالت لا تعطي الظروف اكبر من حجمها لاسباب كثيره. بص بولس بيقول ايه هنا؟ اول حاجه ليه ما نكبرش الظروف؟ بولس بيقول انا بعرف اجوع وبعرف اعمل ايه؟ اصلا يعني جات عليا ايام جعت وجات عليا ايام تاني لا مش شبعت، ده استفضلت شبعت وزاد عني. ما تنزعجش من الظروف لان الظروف متغيره وما فيش حال بيستمر، وحتى الناس بيقولوا دوام الحال من المحال. متضايق من ايه؟ من وضع معين؟ ما تدوش اكبر من حجمه لانه لست اذكر تجربة لم تنتهي. ما تدوش وضع بيستمر يا اخي، لكن دايما الظروف بتعمل ايه؟ بتتغير. ياما ناس كانوا فوق ونزلوا، وياما ناس كانوا تحت وطلع وما فيش ظرف بيستمر. طابع الحياه انها دايما فيها ايه؟ فيها تغير. اغنياء بيفقروا، فقراء بيغنوا، فما ترسمش حياتك ووضعك على اللي انت فيه النهارده، لان اللي انت فيه النهارده ده ممكن ايه؟ يتغير. وده على فكره حاجه تشجع، لكن كمان حاجه تحذر، ان اللي كان عندك النهارده كويس ما تبنيش سعادتك عليه، لانه ممكن بكره يتغير. واذا كان مرعب ومزعج ما تخافش، لانه ممكن جدا باللحظه واخرى ايه اللي يجرى له؟ يتغير. قعد 13 سنه يوسف في ذل ومرمي ومش لاقي لها نهايه ولا امل، لكن خلصت ولا ما خلصتش؟ خلص. الى وقت مجيء كلمه الله، ارسل الملك فحل سلطان الشعب فاطلق، جعله سيدا على كل ارض. مصبوط. غيرت ظروف يا احبائي. لا تعطوا الظروف اكبر من حجمها لانها متغيره، لكن ايضا ان الظروف مهما قست وصعبت وكانت شرسه وعنيفه، هي في النهايه تتعامل مع ما هو وقتي وليس مع ما هو أبدا. كل الاشياء التي ترى اشياء قال عنها الرسول ايه؟ وقتي. ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، بل الى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فهي أبدا. هتاخد إيه في الآخر؟ هتاخد إيه الظروف دي؟ يعني لما تركب أعلى مفخلة هتعمل إيه في الآخر؟ يعني هتعمل إيه في الآخر؟ هتعمل مشيئة الله؟ مش هتعرف تعمل حاجة أوحش من كده. وإذا خسرتني أشياء بتخسرني أشياء شكلها إيه؟ وقتية، عكس الخطية. الخطية تاخد الأبدي وتدي الوقتي، لكن الظروف الصعبة والتدريبات والتجارب تاخد الوقت وتديك الأبدي. عشان كده يقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. خدت منك إيه الظروف الصعبة يا بولس؟ وخدت الوقت وديتك إيه؟ الأبدي. وكانت ضيقات خفيفة لكن جابت لي مجد شكله إيه؟ تقيل، ثقل مجد أبدي. ثم إنها أحبائي هذه الظروف كما فهمنا وسمعنا بالأمس إنها وسيلة الله لتحقيق مقاصده، إنها فرصة للتدريب ليست فرصة للتدمير. الله مش بيدمرك بالظروف، لكن الله عايز يدربك. إنها فرصة للتشكيل الإلهي اللي الله عايز يوصلك ليه. قريت عبارة من كم يوم أثرت فيا، بيقول إنه شيء عظيم أن يقود القبطان السفينة إلى الميناء بسلام. شيء عظيم بنشوفها في الطيارات، لما الطيارة تنزل وتعمل لاندنج كويس وتنزل، الناس بيعملوا إيه للطيار؟ بيسقفون. إنه شيء عظيم أن يقود القبطان السفينة إلى الميناء بسلام، لكنه شيء أعظم أن يقود القبطان السفينة إلى الميناء بسلام رغم عنف الرياح. رغم عنف الرياح أن يقودنا الله من خلال ظروف سهلة ليصل بنا إلى الميناء بسلام، فهذه حكمة. لكن أن يقودنا رغم عنف الرياح وقسوة الظروف، فهذا انتصار يحسب لله ومجد يضاف له. لذلك أحبائي هواية الله أن يوصلنا للقمم من خلال الظروف الإيه؟ الصعبة، ليعلن مجده وقدرته وسلطانه. النقطة الخامسة، بولس بيقول بعديها أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لكي تعش سعيدا فرحا مكتفيا واصلا لحالة الرضا، اسحب من رصيد القوة الذي لك في المسيح. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، أو بترجمة تانية أستطيع مواجهة كل الظروف لأن لي في المسيح قوة تكفي لكل ظرف. ودي ترجمة دقيقة، أقولها تاني، أستطيع مواجهة كل الظروف لأن لي في المسيح قوة تكفي لمواجهة كل ظرف. بس ده يعتمد على مفهومك للقوة. ما هي القوة في مفهومك؟ هل القوة أن تفعل خوارق؟ هل القوة أن تعمل معجزات؟ ما هو مفهومك للقوة؟ أعتقد أن مفهوم الكتاب للقوة هو قوة داخلية. قوة داخلية، لما بولس يقول بكل سرور انفق وانفق لاجل ناس بحبهم اكتر فيحبوني اقل. دي نسميه ايه ده؟ قوة. لما الاقي واحد على الصليب يقول يا ابتاه اغفر لهم، ده قوة ولا ضعف؟ احبوا اعداءكم، دي ايه؟ دي قوة. احبائي اذا كان هذا هو مفهومك للقوة، فالرب عنده لك مخزون كبير من القوة لحسابك. يقول كده الرسول في كولوسي 1 هذه الآية العظيمة: متقوين بكل قوة، رسالة كولوسي 1، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر. يعني القوة بتخليني في النهاية شخص ايه؟ صابر. لكل صبر وطول أنات بفرح. لحظة أحبائي، هشبه التشبيه ده. الضيق والظروف الصعبة بتحفر فيا بئر عميق، بشعر بالفراغ والخواء، أقول له الحقني الحقني، قوم هو يمدني بإيه؟ قوة، بكل أنواع القوة. والقياس اللي هيدهوني بحسب قدرة مجده، حسب قدرة مجده، دي اللي نقرأ عنها في أفسس 1، أقامة المسيح من الأموات. يعني ما تخافش، الرصيد كبير قوي، فآخذ آخذ آخذ يتملي. لكن أحيانا بعض المؤمنين يروح ساحب قوة زيادة شوية، فمش بس يصبر لكن صبر وطول أنات وإيه كمان؟ وفرح، ويبقى عنده ضيق لكن فرحان. أهو ده اللي حصل مع بولس في السجن. هما كانوا يصليان وبعدين يسبحان الله. لما بدأ الضرب وبدأ الضيق، اديني قوة احتمل يا رب، خد قوة بقي بيحتمل. اديني قوة كمان أشكر أعمل معروف، خد قوة يشكر، ما سكتش طمع أكتر. طب اديني قوة كمان أعمل معروف، خد قوة أكتر، العملية فاضت وغرقت فابتدى يعمل إيه؟ يسبح. خد من رصيد القوة أكثر من شدة الضيقة، فتحول فائض القوة إلى فرح، فبقي بيرنم وفرحان رغم إن هو في. وعلى فكرة ما كانش مجنون، لكن ده كان عين العقل. أحبائي أنا بتكلم عن حقائق واقعية اختبرها كثير من القديسين. في وسط الضيق يستطيعوا أن يرنموا، لأنهم سحبوا من رصيد القوة الذي لهم في المسيح أكثر من احتياجهم، أكثر من الذي أنشأته الضيقة فيهم. منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، والذين جعلوا عزهم بالرب يذهبون من قوة إلى قوة. لكن كمان النقطة السادسة بيقول لهم إنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. اشترك في ضيقات الآخرين، لا تكن مدينة مغلقة لا تفكر إلا في نفسك، لكن ابحث عن إخوتك، ابحث عن المتضايقين، واذكر المقيدين كأنك مقيد معه. تقول لا، هو أنا عارف أخلص من ضيقتي لما هروح أشوف ضيقة غيري؟ روح قدم كباية مية العطشان. تقول طب ما أنا عطشان. طب استنى بس هقول لك بقية الآية: والمروي هو أيضا يروى ونفس السخي تسمن أو تسمن. روح رغم إنك عطشان قدم كباية مية الواحد عطشان، هترويه وترجع أنت مروي. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقاتي. اشتراكنا في ضيقات الآخرين يا أحبائي، من يعطي الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازي. الرب مش هيسيبك لو اشتركت في ضيقات الآخرين. ابحث عن المرضى، ابحث عن الفقراء. منساش واحد أخ قال لمراته الكلمة الحلوة دي، قال احنا لينا كم شهر كده محرومين من فرحة. قلت له فرحة ايه؟ قال لا سمعنا بواحد عيان ولا واحد محتاج، وبس عمالين نصرف فلوسنا لروحنا، حاسين كده ان الحياة ملهاش طعم. قلت يا سلام، الرب يدينا نعمة يا أحبائي، فلوسنا ملهاش طعم إذا ما كانتش تسد احتياجات الآخرين، والخير اللي عندنا ملهوش طعم إن ما كانش يفرح قلوب الآخرين. فعلتم حسنا إذا اشتركتم في ضيقتي. ادي من الخير اللي معاك، اقسمه مع غيرك، اقسمه مع غيرك حتى ولو كان قليل، وثق إن الرب عظيم وإنه عن معروفك سيجازيك. احرم نفسك من شيء كان نفسك تشتريه، واشترك بما وفرت في احتياج قديس من القديسين، وثق ان الافراح التي ستملأ قلبك هي اعظم جدا من الذي كنت ستشتريه، وستكتشف ان السعادة لا تقدر بثمن عندما تعطي الفقير، عندما تعطي المحتاج، عندما تكرم الرب من بكوراتك، من ما عندك، من جيبك، من الخير اللي الرب دولك. طلع ما تخافش، طلع ما تخافش. أقرأ لكم بس آية في سفر الأمثال أصحاح 19، وسفر الأمثال مليان بالآيات بخصوص الموضوع ده، لكن شوف مثلا يقول آية جميلة، أمثال 11:24، يوجد، يا سلام، من يفرق. ده مش بس بيدي واحد، لكن ده بيعمل ايه؟ ده بيفرق، ده اللي حلته بيفرق. يوجد من يفرق فيفقر. غريبة قوي. لا ده ما فقرش يا ناس. طب وده كلام معقول؟ هو مش ربنا ادانا عقل؟ يعني افرق؟ فرق. واذا ما فتحش قوة السماوات وأفاض عليك بركات حتى لا توسع، ما تثقش فيه تاني. الحاجة الوحيدة اللي تبارك اسمه، هاتوا العشور واعملوا ايه؟ وجربوه. لا يا اخوة، احنا بنتعامل مع اله امين. يوجد من يفرق فيزداد، ومن يمسك اكثر من اللائق، وتكون النتيجة انما الى الفقر. ده اللي بيفقر مش اللي بيفرق، لكن ده اللي بيعمل ايه؟ اللي بيمسك. حاجة غريبة ضد المنطق بتاع الناس. النفس السخية تسمى، والمروي هو أيضا يروى. يا أحبائي، يعطينا الرب هذه النعمة إنها تجلب السعادة لقلوبنا. يمكن أنت مكتئب لك فترة لأنك ما جربتش الفرحة الحلوة دي، إنك تشترك في احتياجات القديسين. آخر حاجة، بدأنا ثق في حكمة الله من جهة مواقيته، ونختم ثق في صلاح الله من جهة أمانته. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. إن مشيت على الخطوات السبعة دول، أعتقد أنهم هيعملوا فيك اللي عملوه في بولس وفي غير بولس. هتلاقي روحك بتقول تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. التركيز مش على مكتفي يا جماعة، لكن التركيز على بما أنا فيه. أنا سعيد بما أنا فيه، لأن مصدر سعادتي لا ينبع من اللي أنا فيه، لكن سعادتي جاية من فوق، فتخليني أعيش في اللي أنا فيه راضي مهما كان هذا اللي أنا فيه. له كل المجد.